الرحمن الرحيم. بعد أن عرف الماتن الدلالة واستقصى أنحاء الربط والارتباط بين الدال والمدلول واستخرج منها الأنواع أنواع الدلالة ونوعها إلى ثلاثة، إلى عقلية ووضعية وطبيعية، وأخذ الوضعية قسمها إلى لفظية وغير لفظية، ثم عرف اللفظية. بعد ذلك هنا يبدأ باستقصاء أنواع الدلالة اللفظية. واستقصاء أنواع الدلالة اللفظية متوقف على معرفة ما الذي يراد من إطلاق اللفظ، ما الذي يراد من إطلاق اللفظ، الدلالة عليه. طبعا هناك بحث، هذا بحث يعني ليس مذكور هنا، مذكور في أصول الفقه، هل الدلالة تابعة للإرادة أم ليست تابعة للإرادة؟ لا علاقة لنا به، سواء قلنا الدلالة تابعة للإرادة ليست تابعة للإرادة، نقول لو حصلت الدلالة الآن من دون تنقيح هذا البحث، إما أن يدل اللفظ على تمام المعنى الذي وضع له أو يدل على غير ذلك، ليس تمام المعنى الذي وضع له. فإن دل على تمام المعنى الذي وضع له، سواء كان المعنى الذي وضع له بسيطا ليس له أجزاء أو كان مركبا له أجزاء، فإن دلالة اللفظ على تمام المعنى تسمى دلالة مطابقية، يعني أن اللفظ من حيث الدلالة طابق المعنى، ولا دخل لتحقق هذه الدلالة سوى الوضع، العلم بالوضع كما تقدم، بخلاف ما لو دل اللفظ على جزء المعنى الذي وضع له، فإن ذلك لا يتصور إلا في ما إذا كان المعنى مركبا، لأن دلالة اللفظ على جزء المعنى فرع كون المعنى له أجزاء، وحينئذ فإن الذهن ينتقل أولا وبالذات إلى تمام المعنى الموضوع له بالوضع، ثم ينتقل من تمام المعنى الذي وضع له إلى جزء المعنى بالعقل، لأن المركب ليس سوى حصيلة اجتماع الأجزاء، وبالتالي فإن انتقال الذهن من اللفظ إلى المعنى الذي وضع له بتمامه ومن ثم إلى جزئه لا يكون بنقلة واحدة، فالنقلة الأولى هي نقلة وضعية، والنقلة الثانية هي نقلة عقلية، وحينئذ فبما أن هذا كذلك فإنه يتوقف حينئذ على أن يكون لهذا المعنى أجزاء. هذا فيما يتعلق بالدلالة التضمنية. أما الدلالة الالتزامية فاللفظ يدل على معنى، سواء كان هذا المعنى بسيط أو كان مركب، ولكن هذا المعنى يرتبط بمعنى آخر، وليست العلاقة بين المعنيين علاقة الجزئية والكلية كما كان في التضمن، لا، بل علاقة اللزوم، لزوم فقط فحسب. فعندما تقول مثلا سقف، ويفهم من السقف ويدل كلمة السقف الحائط على الحائط، ليس كدلالة البيت على السقف، لأن العلاقة بين السقف والبيت علاقة جزئية والكلية، والعلاقة بين السقف والحائط علاقة اللزوم فقط، لزوم الخارجي، فلابد من وجود لزوم حتى تتحقق الدلالة الالتزامية، كما لابد من كون المعنى مركبا حتى تتحقق الدلالة التضمنية. هذا على مستوى التقصير. لذلك قال: إلا أن دلالة اللفظ على المعنى ليست على وتيرة واحدة، بل تختلف على ثلاثة وجوه مختلفة. الأول أن يدل اللفظ على المعنى بالمطابقة، بأن يكون ذلك اللفظ دالاً على تمام المعنى الموضوع بإزائه، يعني الذي جعل له، سواء كان المعنى بسيطاً، يعني هذا المعنى المدلول عليه، سواء كان بسيطاً كدلالة لفظ الوجود على التحقق، معنى بسيط، التحقق معنى بسيط وليس معنى مركب، أو مركبا كدلالة لفظ الإنسان على المعنى المؤلف، مثلا كدلالة لفظ الكم على الكمية، هذا معنى بسيط مثلا، أو تقول دلالة كلمة الكيف على الكيفية، كمان الكيفية معنى بسيط لا تحتاج إلى تعريف، ليس هناك ما هو أعم منها حتى تعرف، نعم، أو مركبا كدلالة لفظ الإنسان على المعنى المؤلف من الحيوان والناطق، فإذا أطلقت الإنسان وفهم أنه حيوان ناطق بأن دلت لفظة الإنسان على تمام المعنى الذي وضع له الله، وهو هنا مركب، تسمى دلالة مطابقة، وهي وضعية محضة، يعني ما محققها هو الوضع فقط من دون اشتراك للعقل في ذلك، بخلاف التضمنية. قال الثاني أن يدل عليه على سبيل التضمن، يعني أن يدل اللفظ على المعنى على سبيل التضمن، بأن يكون المعنى المدلول عليه جزءا من المعنى الموضوع بإزائه اللفظ، أن يكون جزءا من المعنى الذي وضع له اللفظ. وهذا إنما يكون في الألفاظ الموضوعة بإزاء المعاني المركبة تركيبا ما خارج عقله، كدلالة لفظ الإنسان على الحيوان أو الناطق، لأن الدلالة على الجزء فرع أن يكون له جزء، كدلالة لفظ الإنسان على الحيوان، أو كدلالة لفظ الإنسان على الناطق وحده، أو كدلالة لفظ البيت على السقف أو على الجدران، وتسمى بالدلالة التضمنية. وحصول هذه الدلالة إنما يكون بالاشتراك بين الوضع والعقل، حيث يدل اللفظ أولا بالمطابقة على تمام المعنى الموضوع له، الموضوع له اللفظ، ثم ينتقل العقل بعد حضور تمام المعنى عنده إلى جزئه المراد من هذه الدلالة، حيث أن الجزء علة لحصول الكل، إذ لا مركب لكل إلا بأجزائه، فهو حصيلة اجتماع أجزائه. كما أن من شرائط حصول هذه الدلالة هو عدم كون اللفظ مشتركا بين المعنى وبين جزئه. هذا مهم، هذا مهم. أنت عندما تقول الدلالة التضمنية هي دلالة اللفظ على جزء المعنى الموضوع له، لابد أن يكون اللفظ الموضوع للمعنى يختلف عن اللفظ الموضوع للجزء، يختلف عن اللفظ الموضوع للجزء، فلا بد أن يكون المعنى الذي هو جزء مدلولا عليه من خلال اللفظ، من خلال اللفظ. كما مثلا دلت كلمة البيت على السقف، فمعنى البيت له لفظ البيت، ومعنى السقف له لفظ السقف. فإذا أطلقت كلمة البيت وأردت من هذه الكلمة السقف، أي المعنى الجزء المعنى الذي وضع له اللفظ، كان ذلك لأن اللفظ إنما وضع للمعنى بحيث يتغاير مع اللفظ الذي وضع لجزء المعنى. أما لا، لو كان اللفظ الموضوع للمعنى هو نفس اللفظ الموضوع لجزء المعنى، فهل هنا تتحقق دلالة تضمنية؟ الجواب لا، لأن جزء المعنى قد دل عليه بلفظه الخاص، وهذه دلالة مطابقية وليس الدلالة التضمنية. لابد أن يدل على جزء المعنى اللفظ الموضوع للكل حتى تتحقق الدلالة التضمنية. ضرب الماتن مثلا على ذلك بكلمة الإمكان. الإمكان في المنطق له أنواع، منها الإمكان العام ومنها الإمكان الخاص، والإمكان يدل على الإمكان العام وأيضا يدل على الإمكان الخاص. ما هو الإمكان العام؟ في القضية هناك جانب نفي وجانب إيجاب، ألف ب وليس ألف ب. في الإمكان العام أنت ماذا تصنع؟ تختار جانبا من هذين الجانبين، فتقول مثلا الطقس ممطر، الطقس ممطر. طيب ماذا يعني الطقس ممطر بالإمكان العام؟ يعني أنه كما تقول مثلا، أنت تسأل مثلا صديقك، تقول له هل ستأتي غدا؟ يقول لك ممكن. ممكن في هذا المعنى هو ليس بممتنع، هو ليس بممتنع. عندنا جهة إيجاب اللي هي الضرورة، وجهة سلب التي هي الامتناع، فأنت تقف على جهة الإيجاب وتنفي ما يقابلها، ما يقابلها، فتقول ما يقابلها ليس بضرورة. فمثلا نقول فلان سيأتي غدا بالإمكان العام، بمعنى أنه ليس ممتنعا لا يأتي، يعني قد يأتي ليس ممتنعا، فهي سلب الضرورة عن الجهة المقابلة والسكوت عن الجهة الموافقة. فعندما تقول مثلا ألف باء بالإمكان العام، فأنت سلبت الضرورة عن النفي. طيب الإيجاب هل تكلمت عليه؟ هل هو إيجاب على نحو الإمكان الخاص أم على نحو الوجوب؟ سكتت عن الموضوع، سكتت.
فإذا وقفنا على جانب الإيجاب ونفينا جهة السلب، الامتناع عن السلب، قل هذه السلب ليست بالضرورة، أو وقفنا على السلب ونفينا الإيجاب وقلنا أنها ليست بالضرورة، الإمكان العام هو معنى أعم من الإمكان الخاص، لأن الإمكان الخاص هو سلب الضرورة عن الطرفين، عن الإيجاب وعن السلب، عن الامتناع وعن الوجوب. فنقول بالإمكان، يعني مش ضروري العدم وليس ضروري الوجود. أما الإمكان العام فهو سلب الضرورة عن جهة المقابلة، إذا وقفت على الإيجاب تسلب الضرورة عن السلب، إذا وقفت على السلب تسلب الضرورة على الإيجاب. فعندما نقول مثلا ليس ألف باء بالإمكان العام، فأنت سلبت أنه ضروري الوجود، فيدور أمره إما أن يكون ممتنعا وإما أن يكون ممكنا بالإمكان الخاص. وإذا قلت ألف باء بالإمكان العام فأنت سلبت ضرورة الامتناع، فيدور أمره إما الوجوب أو الإمكان الخاص، ولذلك يكون الإمكان العام أعم من الإمكان الخاص، ويكون الإمكان الخاص منتزعا من الإمكان العام، منتزعا من الإمكان العام. فدلالة كلمة الإمكان على الإمكان العام وعلى الإمكان الخاص لا يصح أن يكون بكلمة الإمكان دلالة على الخاص، لأن هذا سيكون من باب الدلالة المطابقية لا الدلالة التضمنية، لأن الكل وضع له نفس اللفظ التي وضع لها الجزء، فإرادة الجزء من اللفظ لابد أن يكون بتوسط الكل. ومن هنا قيل أن الإمكان كما سيأتي، من هنا قيل أن الإمكان العام هو منتزع، الإمكان الخاص منتزع من بطن الإمكان العام، منتزع من بطن الإمكان العام، لأنه بالإمكان العام بالقضية من القضايا إذا كانت إيجاب فأنت تنفي ضرورة السلب، وإذا كانت سلب فأنت تنفي ضرورة الإيجاب، ولكن لا نتكلم عن جهة القضية بما هي هي، يعني أنت بتعرف أن ألف باء مقابلها ليس بالضرورة، يعني السلب ليس ضروري، ليست ممتنعة، أما هي ما هي؟ إمكان خاص، وجوب، ما بتعرف. أما هو بجهة السلب نفس الأمر، أما بالقضية الإمكان الخاص فهي سلب الضرورة عن الوجوب وعن الامتناع معا، ولذلك هي أخص، لذلك سموه خاص. أما ذاك فهو أعم من إذا سلبت الضرورة عن الجهة المقابل، أعم أن تكون الجهة التي التي أنت فيها هل هي وجوب أو هي إمكان خاص، أعم، يصدق هذا يصدق ذاك. الثالث أن يدل عليه، يعني أن يدل اللفظ على المعنى على سبيل الاستتباع والالتزام، بأن يكون اللفظ دالا بالمطابقة على معنى بسيط كان هذا المعنى أو مركب، ولكن ذلك المعنى يلزمه معنى آخر، غايته أنه ليس بجزء منه، وإلا إذا كان جزءا منه صارت دلالة تضمنية، بل هو مباين له، بل مباينا له ملازم كالرفيق الخارجي، كدلالة لفظ السقف على الحائط والإنسان على قابل صنعة الكتابة، وتسمى بالدلالة الالتزامية. وهذه الدلالة كسابقتها إنما تحصل باشتراك من الوضع والعقل، لأنك تنتقل أولا إلى المعنى الذي وضع له اللفظ، ومنه تنتقل من المعنى هذه المرة إلى المعنى الآخر بالعقل لا باللفظ، ويشترط في حصولها أن لا يكون اللفظ مشتركا بين المعنى ولازمه. نفس الكلام، لابد أن تكون الدلالة على المعنى الذي لزم أو رافق المعنى الموضوع له اللفظ باللفظ نفسه، يعني لابد أن يمر أولا من خلال واسطة أن يدل اللفظ على المعنى، ومن خلال المعنى ننتقل عنه إلى معنى آخر لازم له. أما إذا دل اللفظ مباشرة على اللازم فهذه مش دلالة التزامية، هذه دلالة مطابقية، نفس الشرط الذي قلناه مثل له بكلمة الشمس، فكلمة الشمس لنفرض أنه بتدل على الجرم، نفس النجم، وتدل على النور، فيقال هذا الشمس، وتقال هذا الجرم يقال عنه الشمس، فكلمة الشمس إذا دلت على النور فهذا ليس من باب الدلالة المطابقية الالتزامية، لأننا لم نمر بهذه الواسطة، واسطة الجرم كما أسلفنا. ويشترط فيها كذلك أن يكون التلازم بين المعنيين راسخا في الذهن، بحيث يكون هناك ارتباط بين هذين المعنيين حتى يتحقق الانتقال من اللفظ إلى لازمه، من اللفظ إلى لازم المعنى الذي وضع له، بغير شرط سواء كان هذا اللزوم بين ولا كان غير بين، ولا كان بين بالمعنى الأخاص ولا بين بالمعنى الأعم. لأننا في عالم الدلالة لا نتكلم عن عالم التصديقات بالمعنى المنطقي للكلمة، لأنه بالنتيجة لابد أن يكون هناك تلازم، سواء كان هذا التلازم مدعى أو غير مدعى أصلا، أو مثبت أو غير مثبت أصلا، لأن اللازم هو المحمول الخارجي، هو الأمر الخارجي ليس بذاته، هو عرضي غايته أنه لا ينفك. ولذلك من خطأ القول أن الفارق بين الذات والعرض هو الانفكاك وعدم الانفكاك، لأن هناك كثير من العرضيات مثل شكل الماء، الماء دائما له شكل، إلا أن الشكل عرضي وليس ذاتي، فعدم الانفكاك أعم من أن يكون ذاتي وعرضي، فلا يقع تفرقة بين ما هو ذاتي وما هو عرضي كما سيأتي ذلك مفصلا. المهم لابد أن يكون هناك تلازم بين المعنيين، ولا تقع الدلالة الالتزامية من دون تلازم، من غير شرط في هذا التلازم أو اللزوم من المعنى للمعنى الآخر، أو تلازم من كلا المعنيين، من غير شرط أن يكون بينا، بمعنى أنه لا يحتاج إلى واسطة في الإثبات، هو نفسه بديهي، تتصور الأول وتتصور الثاني فتحكم بالملازمة بينهما، أو لا، عندما تتصور الأول يأتي الثاني مباشرة، هذا إذا كان بينا بالمعنى الأخص، أو أن لم يكن بين أصلاً يحتاج إلى وصف الثبوت وهو غير واضح. كل هذا غير مشترك. لماذا هو غير مشترك؟ لأن الدلالة لا يشترط أن تكون هي دلالة منطقية، لا يشترط أن يكون دلالة اللفظ على لازم المعنى، أن يكون هذا اللازم قد ثبت لملزومه، أي المعنى الموضوع له اللفظ، ثبوتاً بيناً، لا، مش بالضرورة أن يكون ذلك مشتركاً عند جميع الناس. المهم أنه يفهم، يمكن هناك إمكانية للدلالة، لأن العلاقة بالنتيجة هي علاقة وضعية مع المعنى الذي وضع له اللفظ، وبالتالي مع توابعه، النتيجة هي علاقة وضعية وليست علاقة فلسفية وليست علاقة عقلية. لذلك قال ويشترط فيها، يعني في هذه الدلالة الالتزامية كذلك، أن يكون التلازم بين المعنيين راسخا في الذهن، سواء كان اللازم في نفسه بينا أو غير بين، إذ من الواضح أن الدلالة تحصل بمجرد حصول الانتقال عند من يعلم بهذه الملازمة وبهذه العلاقة بين المعنى الموضوع له اللفظ والمعنى الذي لزمه أو لازمه أو وقع التلازم بين الجهتين أو من جهة واحدة، ولا يشترط حصولها عند الجميع لتصح. بعبارة أوضح، لا يشترط أن يكون هناك دليل عليها حتى تصح، يكفي الادعاء، يكفي الرسوخ الذهني، كما أن أصل الدلالة الوضعية إنما تحصل لمن هو عالم بالوضع ولو كان شخصا واحدا. وأما اشتراط أن يكون اللازم بينا كما ذكره بعض المحققين، فهذا في الواقع ليس شرطا لحصولها، بل هو شرط لأجل أن يكون الانتقال عاما، يعني أن يكون الانتقال عند جميع الأشخاص والأفراد كي لا يختلف ويتخلف، لأن الدلالة على لازم المعنى الموضوع له اللفظ لو لم تكن بينة، لو لم تكن واضحة، لو لم يكن لها ما يثبتها، لن تكون عامة عند جميع الناس، لأنها لن تكون حينئذ يعني بديهية، بل تحتاج إلى تجشم معنى الاستدلال والتأمل، ولا تحصل الدلالة حينئذ. نقول في الواقع هذا ليس بصحيح، لأنه لا يشترط في حصول الدلالة أن يكون حصولها عاما لجميع الأفراد. نعم، كونها بينة ليس هو شرط لحصولها في نفسها وفي عينها في ذاتها، بل هو شرط لحصولها عند الجميع، بل هو شرط لأجل أن يكون الانتقال عاما عند جميع الناس، إذا سمعوا هذه اللفظة فهموا منها لازم المعنى الموضوع له اللفظ. نعم، حتى تشكل هذه الدلالة صغرى لحجية الظهور العرفي العام، لأنه إذا لم تكن بينة بنفسها لا تشكل صغرى لحجية الظهور، لابد أن تكون لا تحتاج إلى شيء غير ما يظهر منها، بحيث لأن الظهور بالأصول بالنتيجة أنت تريد مثلا أن تقرأ نصا هذا لأنه يعني أشير إليه في أصول الفقه ما كان ينبغي أن يستطرد به هنا. لكن على العموم أصول هناك المعنى الذي أنت فهمته لابد أن يكون فهما نوعيا، لا أن يكون فهما شخصيا، ولا حجة الظهور المدرك عليها هو سيرة العقلاء. قالوا ليس هنا موضع بحثه، ليس هنا موضع بحثه. تنبيه هذا ما يعني حاولنا الإشارة إليه مسبقاً، أن هل الدلالة تابعة للإرادة أم ليست الدلالة تابعة للإرادة؟ طبعاً هذا البحث ليس له علاقة بالمطالب المنطقية، وعندما ذكر من باب الاستطراد. قال ذهب بعض المحققين، خاجة الطوسي، الشيخ المظفر، عمدة بعض كثير من يعني العلماء قالوا بهذا الكلام، مقابلهم من قالوا لا لا يشترط. ذهب بعض المحققين إلى أن حصول الدلالة اللفظية مشروطة بإرادة المتلفظ للمعنى، بمعنى أنه كي تحصل الدلالة، أصل حصول الدلالة لابد أن يصدر الدال من متكلم عاقل مريد، لا أقل مريد. أما أنه إذا صدر لفظ من اصطكاك حجرين وقد انتقل الذهن إلى المعنى الذي وضع له اللفظ، فهذه لا تسمى دلالة ولا ينتقل الذهن حينئذ إلى المعنى. طبعا صار يمثل بأمثلة، أنه مثلا اللافتة الموضوعة على الأرض اللي هي مثلا ممنوع الوقوف هنا، هل ينتقل الذي رآها من اللفظ إلى المعنى الذي على أساسه وضع لكي يعني تتحقق الدليل؟ قالوا لا. ومثلوا أيضا بطرقة الباب. على العموم قالوا إن الدلالة إذا أردنا أن نكون محققين في حقيقتها لا تحصل إلا إذا كان الذي أطلق الدال مريدا، سواء كان هذه الدلالة لفظية أو غير لفظية، مش بالضرورة هي أصل الدلالة فيها بحث، ليس فقط الدلالة اللفظية. ذهب بعض المحققين إلى أن حصول الدلالة اللفظية مشروطة بإرادة المتلفظ للمعنى. طبعا شرط الإرادة التلفظ للمعنى في الدلالة اللفظية هو أولا وبالذات ثابت للدلالة، وإلا إذا أنت قلت لذلك هنا الشيخ المظفر في المنطق قيد تعريف الدليل بالإرادة، هم قيد أيضا تعريف الدليل اللفظي بالإرادة، لأنها إذا ثبتت العام فلا بد أن تثبت للخاص، لأن الدلالة أعم من أن تكون دلالة لفظية أو دلالة غير لفظية. فإذا ثبت شرط أو إذا تبنينا شرطا في العام فلا بد أن يكون الشرط متوفرا في الخاص، لأن الخاص هو العام وزيادة، هذه الزيادة التي تخصصه فتجعل العام موجودا فيه وفي غيره. فإذا اشترطت في الدلالة أن يكون هناك إرادة لابد أن تكون حينئذ الدلالة اللفظية فيها إرادة. طيب ما هو السبب الذي جعل بعض المحققين يشترطون صدور الدال بإرادتهم؟ قال هنا وعلله بكونها دلالة وضعية. طيب هذه المقدمة، وإذا كانت دلالة وضعية يعني أنت عندما تقول أطلقنا اللفظ وفهمنا منه المعنى، طيب هذه دلالة وضعية، طيب فلتكن دلالة وضعية بخلاف الدلالة العقلية والدلالة الطبيعية، ما الذي يثبت لكم أن هذا هو شرط؟ قال هي إذا كانت دلالة وضعية نحن نسأل ما الذي يريده الوضع، ما هو هدف الوضع، ما هو العمل الذي فعله الوضع؟ قال إذا كانت هذه من الدلالة الوضعية، يعني من الدلالة الاعتبارية، يعني أنها نتيجة وحاصلة من وضع واضع واعتبار معتبر، الواضع عندما جاء لوضع هذا الدال لذلك المدلول قال إنه الهدف بالأساس الذي لأجله وضعنا هذا الدال ليكون جسرا ومرآة يحكي لنا ذلك المدلول هو أننا نؤدي من خلاله ما في أذهاننا، ونؤدي من خلاله ما هو مراد لنا، وحينئذ لابد أن تكون هذه الدلالة متوقفة على الإرادة، وإلا إذا لم ترد فليس هناك دلالة، لأن الدلالة الوضعية هي دلالة جاءت حصيلة الوضع، والواضع إنما وضع هذا الدال لينتقل منه إلى المدلول، بمعنى أن يؤدي ما في ضمير الدال وما هو مراد للدال. قال: ورد بأن هذا خلط بين دلالة اللفظ على المعنى وبين استعماله للدلالة عليه، فإن الدلالة هي فهم المعنى من اللفظ، وسببها العلم بالوضع. ولا يخفى أن من علم بوضع لفظ لمعنى معين فكلما تخيل ذلك اللفظ تعقل معناه بالضرورة، سواء كان مرادا أولا والاستعمال هو إطلاق اللفظ وإرادة إختار المعنى في ذهن السامع، فهو يتوقف على الإرادة حتما. يقول الجواب هنا، جواب سبقت النظر على النقاش بهذا الموضوع، هو موضوع طويل يعني في الأصول، إنه ما هي أصلا الأسباب، أصول الفقه مبحوثة مطولا يعني. المهم هنا يريد أن يقول له: هذا خلط بين دلالة اللفظ على المعنى وبين استعمال اللفظ للدلالة على المعنى. هناك مرتبتان، هناك مرتبة الدلالة الوضعية وهناك مرتبة الدلالة الاستعمالية. الدلالة الوضعية هو حضور، إذا حضر اللفظ من الذهن، إذا حضر اللفظ إلى الذهن وانتقل من اللفظ إلى المعنى، فهذه دلالة وضعية لا تتوقف إلا على حضور اللفظ، سواء حضر هذا اللفظ من مريد أم غير مريد. وهناك دلالة استعمالية، وهي فيها زيادة على الدلالة الوضعية، وهي تتضمن الدلالة الوضعية وتتضمن أن من أطلق هذا اللفظ يريد إفهامه للسامع، ففيها نحو تقييد أكثر من الدلالة الوضعية. الدلالة الوضعية هي أن ينصبق الذهن من اللفظ إلى المعنى، فيأتي المعنى إلى الذهن من خلال سماع اللفظ من غير شرط أن يكون اللفظ مريدا أم لا. أما الدلالة الاستعمالية ففيها زيادة على الدلالة الوضعية قيد آخر، وهو أن الذي أطلق اللفظ أراد إفهام السامع هذا اللفظ، وأراد أن يخطر المعنى في ذهنه، فيها زيادة وهي الإرادة، وحينئذ لابد أن تكون مشترطة بالإرادة، لأن السامع إذا أراد إختار المعنى، سواء استكان هذا الإختار جديا أو لم يكن جديا، بأن كان هازلا أن كان مازحا، المهم في كليهما إختار المعنى، إختار هذا المعنى في ذهن السامع، وهذا الإختار كاشف عنكم، هذا الإطلاق هو مراد له، وبالتالي حينئذ نقول هذا الإرادة هنا شرط، الإرادة هنا شرط. طبعا من يقول بأن الدلالة شرطها الإرادة أو متقومة بالإرادة، يقول أن الدلالة الوضعية أصلا ليست دلالة، يعني ينفي صفة الدلالة عن الدلالة الوضعية، ويقول أصلا نفس الدلالة، نفس حصول الدلالة والتدليل هنا في إرادة، ولذلك هذه الوضعية نحن لا نسلم أنها دلالة، وإنما هي تطلق عليها تسمى الدلالة بالمجاز بالعرض لا بالحقيقة. على كل الأمر سهل، ما في مطلق في هذا القسم. هذا تمام الكلام في الأمر الأول الذي هو الدلالة وأقسام الدلالة. الأمر الثاني